بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فنكمل ما بدأناه في شرح الاسم الواحد الحادي والعشرين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الحكم. ومناسبة حديثنا عن هذا الاسم الكريم أننا بعد أن تحدثنا عن الحكيم وبيان معانيه الثلاثة، إذ رأينا أن الحكيم هو الذي يحكم فيكون بمعنى حاكم، أو الذي يتقن الأشياء فيضعها مواضعها فهو المحكم، والعليم بمعنى له الحكمة بمعنى له العلم، فناسب أن يكون من أسمائه عز وجل أيضا الحكم، ما دام أنه يحكم ويتقن الإحكام فإنه الحكم. وبينا أن هذا الاسم دل عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله عز وجل فغير الله أبتغي حكما، وأما السنة فهو حديث أبي داود والنسائي عن هاني بن يزيد أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث أن من أسمائه عز وجل الحكم بالألف واللام. لماذا؟ لأن حكمه، لا، لأن الحكم إليه، ثانيا لأنه يحكم بالعدل. ومن الأخطاء أننا نطلق هذه الألفاظ على غير الله تبارك وتعالى، فمثلا نستمع إلى كثير من الناس هم يسمون من ينصبونه في لعبهم ولهوهم يسمونه الحكم، حكم المباراة وغير ذلك، فتسميته بالحكم لا شك أنها خاطئة من ناحيتين اثنتين: من ناحية أنه ليس بالموضع الذي يسمى به إنسان بهذا الاسم، ثانيا أنه ليس بحاكم عدل. تبهنا، لأنه يمكن أن يخطئ، الحكم مختص بالذي لا يخطئ، لذلك نار الله تعالى استعمل هذه الكلمة الحكم منكرة في العباد وفي الموطن الذي يرجى فيه العدل. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما. وش معنى، وش فهمت أنت كلمة حكم؟ لا تفهم فقط أنه حاكم، بل حاكم عدل، حاكم وعدل، وإلا الحكام كثر. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إنسان يحكم بالعدل له الحكمة، فلذلك استعمل هنا. أما أنك تطلقه هكذا فلان الحكم، فهذا من مر معنا من كلام الإمام بغوي رحمه الله أنه لا يطلق إلا على الله تعالى. وممن أثبت هذا الاسم، اعتبره اسما ممن صنفوا في الأسماء الحسنى، هناك من صنف في جمع وأراد جمع أسماء الله الحسنى، منهم الذي ذكر الحكم ابن مندى رحمه الله تعالى، هذا من علماء المتقدمين، ابن مندى والخطابي والإمام الحليمي والبيهقي وابن العربي والقرطبي وابن القيم وابن الوزير والحافظ ابن حجر والشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم، يعني هؤلاء كلهم قالوا بأن من أسمائه عز وجل الحكم. وهل رأينا كذلك هل الحكم والحاكم بمعنى واحد؟ قلنا لا، الحاكم يجوز عليه الخطأ، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقول في المجتهد سمى الحاكم القاضي الذي يقضي بين اثنين، إذا اجتهد فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولم يقل الحكم. الحاكم قد يخطئ قد يصيب، أما الحكم فرأينا من كلام الإمام البغوي أنه لا يرد حكمه. لماذا؟ لأنه عدل، فأحكام الله كلها عدل كما سيأتي بيانه. وقال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله عز وجل أفغير الله أبتغي حكما، قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم فليس لي أن أتعدى حكمه سبحانه، ليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوز أمره، لأنه لا حكم أعدل، لا حكم أعدل من الله، لا حكم أعدل من حكم الله، ولا قائل أصدق من الله. فهذا يدل كلام الطبري كلام البغوي أن صفة الحكم ليس فقط الحكم، الحكم مع العدل. لذلك نستفيد من هذا الاسم الحكم إذا تمعنت في معناه استخرجت حكما وثمرات كثيرة من تسمية الله تبارك وتعالى زيادة على ما رأيناه في الحكيم. تذكروا أن الحكيم نوعان، الحكمة نوعان، حكمة في الخلق، حكمة في الشرع، ليس فقط في الشرع فقط، حتى في الخلق. وآل له الخلق والأمر، فخلقه لا يخالف أمره وأمره لا يخالف خلقه. ورأينا ثمرات كثيرة من صفة الحكيم، من بينها جزاء من جنس العمل، من بينها إبطال الحيل وغير ذلك من الأمور المهمة. بل بالغ الشارع فنهانا عن كثير من الأشياء مراعاة لهذه الصفة، الحكمة مع الحكم. لأنه مثلا ترى أحاديث كثيرة تنهى عن سب الريح، نهي عن سب الريح، لماذا؟ لأنه من الريح حكمة جعلها الله عز وجل من جنوده. نهى عن سب الحمى، لا تسبوا الحمى فإنها من فيح جهنم، لماذا؟ لأنها مطهرة للعبد. نهى عن سب الديك، نهى عن كثير من الأشياء. فما من شيء فعله الله عز وجل وأمر به إلا وهو موافق لحكمة بالغة. أما إذا تأملنا الحكم فقلنا يدل على شيئين اثنين، إثبات صفة العدل وإثبات صفة الحاكم. وأقول إثبات صفة وليس اسم، فليس من أسمائه عز وجل الحاكم، وليس من أسمائه العدل، خلافا قلنا لما قد يتوهمه متوهم من كلام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، فإنه ذكر أن من أسمائه عز وجل العدل، وليس بصحيح. بل نستنبط من صفة الحكم شيئين اثنين، أنه حاكم زيد وعدل. أما أولا فنبدأ بصفة العدل، بصفة العدل، فالله عز وجل هو العدل بمعنى العادل، ولا عدل أكثر من عدله سبحانه. ومهما حاول الإنسان أن يأتي بأحكام فيها عدل أكثر من أحكام الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فينبغي للمسلم أن يعقد قلبه ويربطه على أن أحكام الله فيها العدل التام. ولا يخفى علينا استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهل هذا، فإنسان يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم جهل هذا الأمر وهو ذو الخويصر المعروف. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، بمعنى أنه أعطى بعض القوم أكثر من غيرهم تأليفا للقلوب. تعرفوا قصة سعد بن أبي وقاص، عندما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ناسا ولم يعطي فلان، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تعطي فلان؟ قال: إن من الناس من أعطيه خشية أن يكب على وجهه في النار. كان الناس المد لهم غير باش ما يكفروش، باش يقعدوا ثابتين على الإسلام، لأنه يعلم نفسية الناس أن هناك من يحتاج إلى تأليف قلبه ببعض المال، وهناك من لو وضعت الشمس عن يمينه والقمر عن يساره ما بدل دينه وما رضي عن دينه حوله. فهنا أعطى ناسا ولم يعطي ناس. لاحظوا الحكمة واضحة، الحكمة لمن؟ لمن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم لماذا يفعل هذا. هل يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور؟ لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، في الظاهر الإنسان اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آثر أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عوينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، ليس فيها عدل. لماذا هذا؟ لماذا قال هذا الكلام؟ خفيت عليه الحكمة من ذلك، لأنه جاهل هذه الحكمة. فنلاحظ أن الحكم هنا عادل، وإذا جاهل إنسان الحكمة بالضرورة ينكر العدل. فالحكمة والعدل مرتبطان تماما. فقال: ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. هذا جريء عجيب. فعندئذ فقلت: والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فأخبرته. فقال: فمن يعدل، في رواية: ويحك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. وفي رواية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أي كيف الله عز وجل تأمني على وحيه وأنت لا تأتمنني على 100 من الإبل؟ فقال: ويحك، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى عليه السلام، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، أنه صبر، ويعلم أن هذا الإنسان جاهل جهلا كبيرا، ولكنه ما حكم بتكفيره. ولماذا؟ لأنه جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم مرت معنا كثير من الأحكام يعذر فيها الناس بجهلهم، ما كان يأمر بقتله لأنه كفر، لأنه الإنسان الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير عادل لا شك أنه أن هذا الفعل كفر، لكن طبقه على هذا العين هذا الرجل هل نستطيع أن أقول كفر؟ لا لا، لأنه جاهل. والله تعالى إذن هو العدل، ولا بد للمسلم أن يربي أولاده من الصغر على هذه الصفات، أن الله هو العدل ولا يظلم مثقال ذرة، فهو يحكم في بين عباده في الدنيا والآخرة بالعدل، فلا يظلم مثقال ذرة ولا يحمل أحدا وزر أحد، لا يكلف الله نفسا أن تحمل أوزار غيرها أبدا، مستحيل تجد إنسان يأخذ ذنوب غيره، أي إنسان يفعل هذا الذنب وأنت تدي الإثم، إلا إن كنت آمرا. فالدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. فهنا لا نقول إن الله لا يحمل أحدا ذنب غيره ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، يعني فعلت معصية تدي الإثم تحت تلك المعصية، ولا يدع صاحب حق إلا أخذه، إلا أخذه عدل. يعني إنسان لا يمكن أن ينسى أن الله عز وجل عدل، فإذا ما توصلت إلى هذا الحق في الدنيا فاعلم أنه سيصلك إلى يوم القيامة. جاء في السنن من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة قرناء تنطح شاة جلحاء، أي ليس لها قرون، فقال لأبي ذر: أو تعلم فيما ينطحان؟ فقال: لا، الله ورسوله أعلم. فقال: لكن الله يدري فيما ينطحان، وإن الله ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. يعني هذا شوف العدل تعالى الله عز وجل. قد يقول قائل: كيف هذا؟ يعني الوحوش غير مكلفة. نقول: أين قوله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة؟ في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره أن الوحوش يجعلها الله عز وجل ترابا، فيقول عندئذ الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت حيوانا في الدنيا حتى أجازى مثل هذه الحيوانات. فنلاحظ ماذا في الصورة هذه العدل، ونضع الموازين بالقسط. الله يضع لازم موازين بالقسط، لا يجازى إنسان بأكثر من ذنبه، بل قد يجد بعض الذنوب موحية، ولا يجازى بذنب غيره، إن فليعلم أن الله عدل. كذلك هو العدل في أمره ونهيه وتقديره. دائما قلنا ثلاث أشياء، السلام ورحمة الله، ما من شيء أمر قل فيه عدل، نهي قل فيه عدل، قدر أصابك قل فيه عدل. لا شك أن الله عز وجل قد عادل إذ أصابك بهذه المصيبة أو بغيرها. وقال، طبعا هذا من كلام الشيخ السعدي رحمه الله، قال: فهو العدل في أمره ونهيه وتقديره وتدبيره وأقواله وأفعاله وشؤونه كلها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك، شو الكلمة هنا؟ بمعنى الأوامر، بمعنى الأوامر، إما الشرعية وتشمل النهي والأمر، وإما القدرية الكونية وتشمل الأمر المقدور. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء الهم والحزن، حديث رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. انتبهوا لهذه الألفاظ، ناصيتي بيدك. الناصية هي هذه مقدمة الرأس، وفيها إعجاز علمي سنشير إليه في مناسبات قابلة إن شاء الله، لولا خشية الإطالة والخروج عن الموضوع في هذا إعجاز علمي. حتى قوله عز وجل: نسفعا بالناصية، أي نأخذ بناصيتك، فناصيتي بيدك، ماض في حكمك، شوف حكم، عدل في قضاء. هذا يريد أن يثبت صفة الحاكم، لأنه يحكم زيد وعد، ماض في حكمك لأنك حاكم، عدل في قضاءك لأنك عدل. إذن فمقتضى هذين اسمين بأنك حكم. لكن خاتمة الحديث قال: بالك نسمعوا هذا الحديث، بالك ربما كثير من الناس يحفظونه لكنهم يجهلون تتمة الحديث. ماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا هذا الحديث؟ فقالوا: ألا نتعلمها؟ فلم يقل لهم: بلى تعلموها. قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ويعلمها، أن يتعلمها ويعلمها. أي إنسان لابد أن يتعلم هذه الألفاظ هذا الدعاء ويعلمه غيره. طبعا الحديث معروف. يقول ابن القيم ويشرح هذا الحديث قال: تضمن هذا الكلام أمرين اثنين، هذا قاله في شفاء العليل وفي بدائع الفوائد وغير المواطن، كلام يعني واحد. قال: تضمن هذا الكلام أمرين، أحدهما مضاء حكمه في عبده أن الله يحكم لا معقب لحكمه فهو الحكم، والثاني يتضمن حمده وعدله، يتضمن حمده وعدله سبحانه، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، وهو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا شوف كيف يربط هذا الدعاء بقول هود عليه السلام، قال: وهذا معنى قول هود عليه السلام: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، تذكروا ناصيته بيدك. ماذا تستفيد من هذا الكلام؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ماذا تفهم؟ يعني أن الله عز وجل هو الذي يقهر الأشياء وضبط وقبض الأشياء وكل الأشياء تحت قبضته، صح؟ قد يتوهم إنسان أنه ما دمنا تحت تصرف الله عز وجل فهو يفعل فينا ما يشاء ولو كان مخالفا لمقتضى حكمته. قال: لا، ختم الدعاء قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول ابن القيم: أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده فهو نواصيهم بيده فهو على صراط مستقيم، أي مع ذلك لا يجور ويضع الأشياء في مواضعها، وهو العدل الذي يتصرف فيهم فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وقال ابن الأنباري رحمه الله تعالى لما قال تعالى: إلا هو آخذ بناصيتها، كان في معنى لا تخرج عن قبضته، لا تخرج عن قبضته، قاهر بعظيم سلطانه كل دابة أتبع ذلك، أي لذلك جاء بها، أتبع ذلك قوله: إن ربي على صراط مستقيم، أي إنه على الحق والعدل، فالله يحكم لكنه بالعدل. قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان. هذا نستفيد منه أن ابن القيم رحمه الله يرى أن العدل صفة وليس اسما، إنما أحيانا بعض العلماء يكون يستطرد في الكلام، أحيانا يكون يستطرد في الكلام فيتوسع فيقول مثلا إن من أسماء عز وجل العدل، ولكنه لا يقصد أنه اسم، يقصد أنه صفة. بل وجدنا ابن تيمية رحمه الله قال مرة كان يتكلم ويستطرد حتى قال: وقد تبين لنا أن من أسمائه كذا وكذا والموجود، مع أنه يدري ابن تيمية يعلم يعني من اليقين أن ليس من أسماء الله عز وجل الموجود، إنما الوجود صفة. هذا أول حكم، أول ثمرة نستفيدها من قول من تسمية الله تعالى بالحكم، فهو العدل والحاكم. ثانيا، بما أننا علمنا أن الحاكم بمعنى الحاكم وأنه العدل في حكمه، فيجب علينا الانقياد لجميع أوامره والامتثال لجميع أحكامه. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، أكد هذا الخبر بماذا؟ بثلاث أشياء: فلا وربك، القسم مؤكد، كذلك قال العلماء أكده بأمر ثاني وهو أن الله عز وجل دائما لم يقسم بنفسه إلا في مواطن قليلة من بينها هذا: فلا وربك لا يؤمنون. ثم أكده بما سيأتي: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر كيف الله عز وجل ما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وسكت، بل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث أشياء لابد أن تتحاكم إلى الله، ثم لا تجد في نفسك حرجا من حكم الله، ثالثا أن تسلم تسليما أي بالعمل، خاطر علاش أن لا تجد حرجا، هذا في القلب، والتسليم يكون في الانقياد. ما تقولش يعني أنا خلاص سلمت وأنت باقي، لا، أنت لم تسلم بعد، لابد أن تمتثل لهذا الأمر لتسلم تسليما. وتذكرون سبب النزول قد رأيناه في تفسير سورة النساء، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن الزبير بن العوام، وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، قال الزبير بن العوام يقول أن إن رجلا من الأنصار، لاحظوا كلمة رجلا من الأنصار، فنزلت في رجل من الأنصار، يعني كيف هذا؟ حتى جاء بعض أهل العلم قالوا الأنصار هنا بمعنى النسبة وليس بمعنى أنه من الأنصار حقيقة، قال بل هو من المنافقين. لماذا؟ لعظم هذا الأمر، يعني كيف لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من الأنصار معناها أنه نسبة، ولكن الصواب أنه كان من الصحابة رضي الله تعالى، بدليل زيادة في صحيح البخاري من رواية أخرى قال كان رجل أن رجل من الأنصار الذين شهدوا بدرا، وكان قد شهد بدرا رجل من الأنصار. هذه زلة قد وقع فيها هذا الصحابي، كما قال بعض أهل العلم هذه بادرة نفس استغلها الشيطان حين الغضب، يعني غضب وقع في الإنسان، قال وهذا لا يخلو عنهم إلا المعصوم. فإن رجل من الأنصار خاصم الزبير ابن العوام عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، الشراج جمع شرج أو شرج، والشرج هو الساقية على الماء، يعني المسيل على الماء، المكان الذي يسيل منه الماء، هذه شرجة حرة. الحرة تعرفوا أن المدينة الحجر فيها خمسة حرات، المدينة فيها خمسة حرات مواطن، أشهرها حرتان، حرة واقم وحرة ليلة، لذلك يقول أن المدينة واقعة بين حرتين، حجارتين كبيرتين سوداوين. فشراج الحرة معروفة، وديان كانت تسير في ذلك المكان، وما دام أنها يسير من فوق، فمن يأخذ الماء أولا؟ هو الأول، الأول يأخذ، الأعلى فالأعلى هو الذي يبدأ فيأخذ الماء. خاصم النبي، خاصم الزبير في رجل الأنصار، خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، قال اترك الماء يمر، فقال الزبير فأبيت عليه، قلت لا حتى أسقي، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. شوف العدل. وفي رواية وكان قد دلهما على أمر لهما فيه سعة، يعني للزوج يساعدهم، اسقي يا زبير اترك الماء يمر إلى جارك. فغضب الأنصاري، لاحظ هنا جاء الشيطان واستغل هذا الغضب، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، يعني واش كراه ابن عمتك، هذا وش فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ظلم، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضب، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني عقابا له احبس الماء ولا تتركه يمر إليه. فقال الزبير والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا لا شك أنه لم ينقد إلى حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بداية أمره. فالإنسان لابد أن ينقاد لحكم الله عز وجل، وأن يطمئن له قلبه ويسلم تسليما. فإذا أخطأ فليستغفر الله وليتوب إليه كما فعل هذا الأنصار. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لاحظ الضلال المبين، لماذا؟ لأن ربي على صراط مستقيم يحكم بالعدل، والذي لا ينقاد إلى هذا الحكم بالعدل فهو في ضلال مبين. لذلك جعل الله عز وجل الفارق بين الجاهلية والإسلام هو أن الإنسان يتحاكم إلى شرع الله، يتحاكم إلى شرع الله، هو الفارق. يعني الآن ترك في الجاهلية تتحاكم إلى العرف، الأعراف والعادات وتقاليد الآباء، لماذا تعبد غير الله، لماذا تدعو غير الله، لأن وجدت هكذا، وجدت الآباء هكذا، لماذا تأخذ بالآراء، وجدت الآباء هكذا، هذا حكم جاهلي. الفارق هو أنك تتحاكم إلى شرع الله في كل شيء، في العقيدة وفي الفقه وفي المعاملات في الأخلاق، في كل شيء تتحاكم إلى الله وتتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. والدليل قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني أفحكم الجاهلية، يعني كان إما جاهلية وإسلام، بل سمى الله عز وجل هذا تحاكم إلى غير شرعه، سماه عبادة، سماه عبادة. كلكم تذكرون الحديث في السنن عن عدي بن حاتم الطائي قال، وكان نصرانيا، عدي بن حاتم الطائي كان عاش مع النصارى فهو يعلم ما عليه النصارى، فسمع الآية قال فيها الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فتعجب فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعبدونهم، يعني ما كانوا يعبدونهم، يعني يدعونهم، يذهبون للأحبار ويدعونهم، ما كانوا يفعلون هذا. قال: أولم يكونوا يحرمون عليهم الحلال فيحرموه، ويحلون لهم الحرام فيحلوه؟ قال: بلى. فقال: فتلك عبادتهم له. أنا هذا من مظاهر الجاهلية، أن الإنسان لا ينقاد إلى حكم الله، ولا يجوز للإنسان وهو يتحدث عن هذا الموضوع أن يعطيه صبغة غير الصبغة الواسعة في الإسلام، لأنه إحنا اليوم مرضنا، اليوم هناك أمراض حكمتنا، تضييق المباحث. يعني مثلا ترى قاعد مع واحد غريب يهضر في موضوع وهو يتكلم تتحطه في زاوية هكذا ضيقة، لا، خلي الموضوع شامل. أنا أجزم يقينا أن نسبة 99% هم يتحدثون عن الموضوع وينظرون إلى قصر الحكومة، أجزم بهذا. يعني ما من إنسان يبحث في هذا الموضوع إلا ويتخيل قصر الحكومة هنا ويبحث في هذا الموضوع حكم بغماز. لاحظنا لابد عليك أن توسع الدائرة بتاع الحكم هذا في كل شيء. لذلك قلت لكم في الفقه العاني، العاني قلت لكم في الفقه، لأنه كثير من الناس يعطيه هذا الموضوع، يعطيه صبغة سياسية محضة، يعطيه صبغة سياسية وغيرها، حتى التعصب المذهبي يدخل في هذا. إنسان لا يؤمن، فلو ربك يؤمن حتى يحكموك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بما جئت به من القرآن وبما جئت به من السنة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذا حتى في الأخلاق، في كل شيء، حتى أنت في بيتك أنت راعي وأنت مسؤول عن رعيتك، فلو اختصم إليك الولدان فلا بد عليك أن تحكم بينهم بما أنزل الله. ثانيا أن عليهم أن ينقادوا لحكم الله، وإلا يدخلون في هذا القول. لكن بغض النظر كافر ما كافر شيء آخر، أنا نحن ننظر إلى الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفره صلى الله عليه وسلم، بل حكم عليه بأنه لا يؤمنون حتى يحكموك، أي قال ابن مندة أي ما استكملوا الإيمان. إذا نزلت هذه الآية نزلت على المؤمن أي لم يؤمن الإيمان الصحيح، إذا نزلت على كافر لم يؤمن الإيمان الذي يلزم، لم يؤمن الإيمان الذي يلزم ويجب عليه أن يدخل به في الإسلام. فلا بد الإنسان أن يوسع دائرة المباحث، وسنعود إلى هذا. ثالثا إثبات صفة الحاكم لله، إثبات صفة الحاكم لله. فالحكم له وحده، فالحكم له وحده. وانظروا حال النصوص التي سنراها، وانظروا إلى حال الأمة الإسلامية، عادي أنهم يعيشون تحت كنف غير حكم الله، عادي لا يضرهم هذا، ما دام يأكل ويشرب ما يهموش أن يعيش في غير حكم الله، في بيته، في حيه، في بلده، في مجتمعه. فالحكم لله وحده لا شريك له، كما أنه لا شريك له في عبادته، لا شريك لله في ألوهيته، فلا شريك له في حكمه. انظروا إلى التعبير واحد، قال عز وجل: أبصر به وأسمع ما لهم، أبصر به وأسمع، لا 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 مو بسورة أسمع، سورة الكهف، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك، لاحظ، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك في حكمه أحدا. وانظر إلى آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال العلماء: كما أن العبادة لله وحده فالحكم له وحده، هو اللي يحكم، هو الذي يحكم، لا حاكم لنا إلا الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فسمى التحاكم إليه في كل شيء، في كل شيء، يعني ما تجعلش برك في كل شيء، في ألوهيته، في أخلاقك، في معاملاتك، في كل شيء. إن الحكم إلا لله، تمشي به تقف به، قال لك امشي امشي، قال لك قف قف، وهكذا. وقال عز وجل ألا له الحكم، يسمي العلماء هذا الأسلوب أسلوب القصر، ألا له الحكم، أسلوب القصر يعني تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه تقديم. المفروض الجملة الحكم له، هو ما قالش الحكم له، ألا له الحكم أي الحصر، الحصر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو في الحقيقة الحاكم، إنما هو يحكم بما أملاه الله تعالى عليه من الأحكام، يحكم بحكم الله عز وجل. حتى الإجماع يفتقر إلى نص، احنا عندما نقول أجمع العلماء لم نجعل العلماء هم الذين حكموا، بل لأنهم استندوا إلى نص اعتمدوه فحكموا. عندما نقول القياس ليس معنى أن العالم هذا باجتهاده خرجنا بحكم، لا، النص هذا لا يفرق بين جميع مثيلاته كما رأينا في شرح الحكمة، كل مسألة تشبه غيرها فهي من حكم الله عز وجل. إذن فانظر إن الحكم إلا لله وألا له الحكم، وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهنا أردنا أن نأتي بكلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. الإمام الشنقيطي رحمه قال كلاما يبين لنا خطر مزاحمة الله تعالى في هذه الصفة، كما أنه خطر علينا كما سنرى في شرح اسم الله المتكبر، التكبر هذا صفة من صفات الله عز وجل ومن أسمائه المتكبر، والكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نزعني فيهما أدخلته النار. خطر أن الإنسان ينازع الله في صفة استأثر بها هو سبحانه. فالحكم لله وحده، فانظر إلى خطر مشاركة الله عز وجل في هذه الصفة. قال الشنقيطي في أضواء البيان وهو يشرح سورة الشورى، قال الجزء السابع صفحة 162، وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، وأن الحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، ليس ما شرعه من البشر، سواء كانوا من أهل السياسة أو كانوا من أهل الفقه أو كانوا من أهل الأخلاق كالصوفية الذين يشرعون الأذكار. يجي لك صباح مثلا بعد الصبح ولا روح عودوا قولوا هذا الذكر، شكون روى البخاري؟ لا لا جاني في المنام. كيف جاك في المنام؟ شرع من عند غير الله. أنا أقول لك جاني في المنام وقال لي يقول هذا الذكر، هذا تشريع من غير الله. يجيك مثلا السياسي لا بد أن نفعل كذا، هذا قانون البشر، ضعه جانبا، ضعه تحت قدم. يجيك الفقيه عيناني حديث هكذا صحيح صحيح البخاري ومسلم وغيرهما يقول هذا الشيء حرام، ويأتيك يقول لك لا. كل هذا مخالف لما سنذكره الآن. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله، سطر على كلمة يعتقد، عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. أي يقول لكم الشنقيطي ما عندناش خلاف في هذا، أن الإنسان الذي يتحاكم إلى غير شرع الله ويرى أن غير شرع الله أفضل أو مثله لا نزاع في أنه كافر خارج من ملة الإسلام. وهناك كلام يقول، انتبهوا كيف يربط بهذه الصفة بصفات الله عز وجل التامة. طبعا هو يبين لك باللي لا حق لأحد أن يحكم إلا إذا كانت فيه الصفات التي اتصف بها الله. إذا كنت على كل شيء قادر تفضل، إذا كنت بكل شيء عليم تفضل، إذا كنت أنت فاطر السماوات والأرض تفضل، أما لست من هذا ولا ذاك فلا يجوز لك أن تحكم. يقول اعلم أن الله تعالى، وأرجو أن الإنسان يستمع إلى هذه الجمل التي ينقلها الشنقيطي، يستمع إليها جيدا لأنه سيضع لك مقارنة. يقول اعلم أن الله تعالى بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون له الحكم، بين النبزاف صفات من يكون له الحكم، شكون هذا الذي يكون له الحكم؟ فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله. يعني كان يعطيك صفات من يحكم ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولم تكون فليتبع تشريعه، إذا كانت فيهم هذه الصفات اتبع تشريعه، وإن ظهر يقينا أنها أحقر وأخص وأذل وأصغر من ذلك فليقف بها أو بهم عند حدهم ولا يجاوزه إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى، أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. الآن بدأ يعطيك الآيات وهو يشرح ويفسر تفسير سورة الشورى، قال: فمن الآيات القرآنية التي أوضح الله فيها تعالى صفات من له الحكم، شكون الذي يحكم والتشريع، قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هنحبس؟ قال: لا، ما قاش. ثم زاد يبين: ثم بين صفات من له الحكم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قال: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور؟ هل في هناك إنسان هكذا ويتوكل عليه وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال سابق، وأنه الذي خلق البشر أزواجا والأنعام أزواجا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية، يقصد المذكورة في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين من المعز اثنين، قال: وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن له مقاليد السماوات والأرض وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيقه على من يشاء من عباده وهو بكل شيء عليم، ينادينا الآن: فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم. طبعا الغاز هنا كان جديد، الغاز اللي تحدثنا عنه في الغاز هنا كان جديد، يعني فاقله كان جديد الحالة هنا في وقتهم، ما صارش المسلمون هذا المسار الذي يعيش عليه اليوم، كان الحكم بغير ما أنزل الله في بلدان الإسلامية جديد، يعني أنه إنسان يجي يحكم آية مثلا يزيلها ويضع قانون بشري، هذا كان جديد عليهم، فكان مازال الغاز جديد يعني ويحس به، دخل البيت المسلمين شمه، احنا اليوم الغاز ملأنا خلاص دخل، لا نحس بخطر الامر هذا، لا نحس باي خطورة لهذا الامر. فقال: ونظير هذه الآية، او قال: فعليكم ايها المسلمون ان تتفهموا صفات من يستحق ان يشرع ويحلل ويحرم ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله فيها فردوه إلى الله والرسول كقوله في هذه الآية، يقصد الشورى، فحكمه إلى الله. ومن الآيات الدالة على صفات من له حق التشريع قوله عز وجل: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. تعرف إنسان له غيب السماوات والأرض؟ لا. تعرف إنسان ما لهم من دونه من ولي؟ لا. إذن فلماذا يشرك في حكمه أحد؟ مفروض ما دامت هذه الصفة فلا يشرك في حكمه أحد. فهل في الكفرة الفجرة اليوم راهم نشع الشنقيطي رحمه الله، فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ قال: ومن الآيات الدالة قوله عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال فهل من مشرعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخرة وأن له هو الذي يتصرف في الليل والنهار ومبينا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه وتركك؟ هل هناك إنسان في الدنيا في هذه الصفات؟ إذن فلا يستحق أن يكون حاكما لله عز وجل. وهنا نعقد فصلا. إذن خطورة إنسان إذا علم أن الحكم من صفات الله، فبينا خطر منازعة الله لهذه الصفة، فنضع فصلا مهما وهو في بيان حكم من تحاكم أو حكم بغير ما أنزل الله، لأنه علاش تدخل في صفة صفة من صفات الله عز وجل لا يتصف بها أحد وهو الحكم، لا يحكم أحد إلا بحكم الله عز وجل. وهذه المسألة قد طال فيها الأخذ والرد، قد طال فيها الأخذ والرد، وصار الإنسان يخاف أن يلج هذا الباب، وهذا واقع. خلاص صار الإنسان يخاف أن يلج، حتى صار بما يسمع ومن لم يحكم بما أنزل الله فهم كافرون، يصلي بهم يدير هذا الباب كش واحد، هذا كلام الله عز وجل. صار الإنسان لو تكلم لماذا خاف؟ لأنه واقع بين المطرقة والسندان، المطرقة تحكم عليه بأنه تكفيري والسندان يحكم عليه بأنه مرجعي. تعرفوا الفتنة قائمة. الإنسان إذا تكلم في هذا الموضوع، إذا أعطى حكم الله في هذه المسألة ويبين بالضوابط العلمية بشرط ما يتكلمش عن جهل وهوى ويستحضر جميع الأدلة، فإما أن يقذف بأنه تكفيري هيا والمرجع يقف، ولو قال بخلاف ما قاله فلان اتهم بالإرجاء، والحق وسط ذلك. الإنسان لابد أن يعلم ويتعلم ويعلم الناس مثل هذه الأحكام في أثناء دروسه، ما يستناش حتى تجي مناسبة تاع فتنة. إذا كانت الفتنة تموج موج البحار ما راح يسمع لك واحد، فهم؟ الإنسان يبين ضوابط الجهاد في سبيل الله في غير الفتن، يبين ضوابط الجهاد في سبيل، حتى إذا جاء الجهاد كان عالما بأحكام الجهاد، يرى أن أحكامه لم تتوفر، يرى أين الجهاد والأحكام التي درسناها هي هذه، والجهاد الذي يدعونه هو هذا، فهناك بونا شاسعا، هناك بون شاسع. مثلا مسألة التكفير، ينتظروا حتى تأتي فتنة، تظهر جماعة تنادي بهذا ثم يأتي ويضع الدرس، لا، هنا الفتنة لن تدع أحد يسمع إليك، بل علم الناس في أوقاتي في الأوقات التي يكون فيها القلب غير منشغل بشيء آخر، علمه مثل الضوابط ولا تخشى شيئا، دعه يقول عنك تكفيري، دع فلان يقول عنك مرجئي، قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما يهمك، لكن بشرط تكلم بعلم، تكلم بعلم ضوابط، فصل الأمر تفصيلا كما فصله أهل السنة. لماذا نخشى أن نلج هذا الباب؟ قلت لا بد أن نتكلم عن هذه المسألة من جميع جهاتها، بعد ما بينا خطورة تحاكم والحكم بغير ما أنزل، مو بس تحكم حتى تتحاكم، لأنه احنا دائما نتحدث عن الحاكم وننسى المحكوم، شو غادك من أهل الجنة حاكم؟ لا، حتى المحكوم له أحكام ينبغي أن يعرفها وهو يدرس مثل هذه الصفة من صفات الله عز وجل. أولا قبل كل شيء مقدمة مهمة، لا بد أن نفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الشخص، هو ما يسمى بالكفر العيني والكفر العام. فمثلا تقول هذا الفعل كفر، هذا الفعل كفر، قل هو لا تخف، قل ولا تخف، هذا كافر، توقف. لماذا؟ هنا صارت المسألة تتعلق بالأعيان أي الأشخاص، تبانا. إذا لابد أن نفرق، هنا الآن نتحدث عن الحكم العام بغض النظر عن تطبيقه على أعيان، إذا أردت أن تطبقه على أعيان فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وبينا هذا في مجالس كثيرة، يعني بينا هذا الأمر، ومن كان ينسى أو لم يسمع هذا من قبل، لا بد أن نفرق بين الفعل، فنقول هذا الفعل إن كان عندنا دليل، إذا كان عندنا دليل بأن هذا الفعل كفر، نقول هذا الفعل كفر ولا تخشى شيئا، لا تخشى شيئا. السجود لغير الله كفر، معاذ بن جبل كافر لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ شفتوا فرق سجود لغير الله. قاعد قلتم كفر صح. معاذ بن جبل ما قدرناش نقول كفر، ما قلنا كفر. لماذا؟ لأنه كان جاهلا في تلك اللحظة، ما كان يعلم الحكم الشرعي. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم، لماذا تفعل ذلك؟ قال رأيت النصارى يسجدون لأحبارهم ورهبانهم، قلت أنت أولى. تأويل، أنت أولى بهم، أنت أولى بهذا السجود. قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شوف تفرق بين الحكم العام والحكم العيني، فرق حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. لا شك أن هذه المقدمة مهمة جدا، انتبهنا. ثانيا، أجمع العلماء، علماء أهل السنة، حاسبني بمذهب أهل السنة، حاسبني بمندى، حاسبني بالسنة للإمام أحمد وابنه، حاسبني بالسنة للإمام الخلال، حاسبني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حاسبني بكتاب أصول اعتقاد أهل السنة، حاسبني بهذه الكتب، هم أهل السنة. أجمع العلماء كلهم أن من رفض سطر، من رفض شرع الله وأبغضه، أو هذه واحدة، جوز، أقول جوز الحكم بغيره، يعني قال يجوز تحكم بغير ما أنزل، يجوز، يعني يجوز تقطع، يجوز تدخل السارق 6 أشهر سجن أو عام ولا تقطع يده، يجوز. فرق لما شيء فرق، فرق صعب هذا. جوز، قال يجوز، كتب، قال يعني آية، فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا، حملها يعني قص رمى عليه، جاب نسخ حط كلمة لا يدخل السجن 6 أشهر، هذا غير، هذا جوز حكم غير الله، أو اعتقد أن شرع غير الله أفضل أو مماثل أو مقارب، يعني مش فيها، شوف مماثل أو أفضل. إذا شهادة من الحال، أبغض ورفض. ثانيا جوز، قال يجوز تحكم بغير ما أنزل الله. ثالثا اعتقد أن غيره وإن حكم، وإن حكم بما أنزل الله، وهو يعتقد أن ما حكم به أصغر وأحقر وأدنى وأفضل منه ما تركه نابليون بونابرت، وأفضل منه ما ذكره جون جاك روسو، أفضل. هذا هل يشك أحد بأنه كافر؟ أجمع العلماء على أنه كافر خارج من ملة الإسلام، هذا ما فيش خلاف، وهذا الإجماع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 267، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، ما يجيش إنسان يقول لك أبو حنيفة جوز كذا وكذا، هذه ليست مسألة، ليست مجمعا عليه، لكن نص مجمع عليه. ومتى حلل الإنسان الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع، بدل الشرع المجمع عليه، يعني جاء وبدل، قال لماذا تقولون إن الزاني يتوزاني جلد كل واحد منهم 100 جلد؟ لا، هذه وحشية، شبيكم تجلدوا، نحن ضع، يعطونا جزء هدية، طبعا الأخوة ما يضعوا شيء ويقول وضعنوا سجن ولا يشترط كذا وكذا، هذا وش من تبديل. الرجاء الإنسان يقول هذا الكلام ولا يخاف، طبعا هناك جهات تخاف منهم، طائفة تقول لك تكفرني، وطائفة تقول انت راك مرجع. سيأتي، سيأتي التفصيل ويبين، قلها ولا تخف، خذها ولا تخف. اذا قال او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ابن تيمية كي يقول لك باتفاق هذا الإنسان، قلنا تذكروا جيدا، رفض أبغض زيد وبدل، بدل واعتقد أن هذا أفضل من هذا، حكم عام المعين لا تسألني عنه. لماذا المعين؟ حتى تنتفي الموانع وتتوفر الشروط كما سبق. قال وفي مثل هذا, شو كلام ابن تيمية, وفي مثل هذا نزل قوله عز وجل على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, أي المستحل لحكم بغير ما أنزل الله على أحد القولين. يعني كأن هناك قولان للسلف مش قول واحد. قول يقول كف دون كف لاحظ شيئا أنهم يريدون تنزيلها على المسلم, حاكم مسلم يريد أن ينزل عليه الآية, لا قال كفر دون كفر سيأتي. وكان قول آخر وشنو هو, أنها نزلت في المستحل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون, وسيأتي الدليل على أنها نزلت في المستحل وفي المبدل, سيأتي الدليل على هذا. وكذا قال في الجزء 35 صفحة 373. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام في الناقض الرابع والخامس, قال طبعا عنده رسالة نواقض الإسلام ضمن مجموعة التوحيد صفحة 24 تجدونها. قال من اعتقد, شوف دائما يركز العلماء على كلمة الاعتقاد, من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه, أو أن حكم غيره غيره, أو أن حكم غيره أحسن من حكمه, كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه, فهو كافر. وقال ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. يعني احنا ما نستطرطوش يعني الاستحلال, استحلال ولو عمل بما أنزل الله وهو يستحل الحكم بغيره, هذا نقوله كفر. ما نستناش يحكم بمجرد اعتقاده كفر. ويدخل في هذا كل من شرع حكما سواء في الفقه قلت وهو يعتقد أن ما شرعه هو أفضل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الشك لا شك أنه كافر. سياسي مشرع ويسمون أنفسهم مشرعين, يشرع ويعتقد أن ما يشرعه هو أفضل مما جاء في الشرع, لا شك أنه كافر. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال مر, أي جازوا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم, يهودي محمم أي داروا له الحموم كحلوه قاع سودوه مجلود, فدعاهم فقال, طبعا كانوا ما يحموه يرجعوا أسود ويجلدونه ويضعونه فوق حمار يطوف به في السوق, هو كان متزوج يعني المفروض يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا تجدون حد الزاني؟ فقالوا نعم. مش داروا له بدلوا مصيبة, بدلوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا, ولولا أنك نشدتني بالله ما أخبرتك. يعني هذا رأوا كلام بينه. فقال نجد حد الزاني في كتابنا الرجم, ولكنه كثر في أشرافنا, فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه, وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد وهو الرجم, فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. علاش نفرق بين الغني والوضيع؟ هذا تجل ترجموه وهذاك روح. فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمته, اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمته, هذه تحاكموا إليه صلى الله عليه وسلم. فأمر به فرجم, هم كانوا يريدون تخفيف, فأمر به فرجم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, إلى أن قال إن أوتيتم, يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا, أي تحاكموا للنبي وشوفوا إذا أعطوكم حاجة منيحة فخذوه, وضرناكم حاجة ما تخرجش عليكم فاحذروا ما تأخذوش. حتى قال عز وجل, شوف كلام براء, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا الحديث تجدون تصحيحه والتعليق عليه بشدة في الجزء السادس الجزء الأول, طبعا المجلد السادس الجزء الأول من السلسلة الصحيحة صفحة 457. هذا ماذا نستنبط منه؟ أن الآية نزلت في من؟ في من؟ في من غير بدل استحل, يعني جوز أن يفعل بهذا الحكم ولا أن يفعل بعدله. بدل، فلا شك أن من بدل حكم الله وجعل في حكم غير الله أو اعتقد أن هذا أفضل ما يفعله هو أفضل من حكم الله، فلا شك أنه كافر. ثانيا، ثالثا، انتبهوا، قلنا أولا تفريق بين الأعيان والحكم العام، ثانيا إجماع من العلماء أن الذي يبغض شيء مما أنزل الله أو يبدل أو يعتقد أن ما هو عليه أفضل من حكم الله فهو كافر. ثالثا، الذي يحكم في واقعة، في واقعة بخلاف قاضي، تخيلوا قاضي، مش شرط تخيلوا حاكم، ولا تخيلوا قاضي حاكم أي شيء، الذي يحكم بواقع، تخيلوا إمام مسجد، تخيلوا صاحبك تحكم إليه، الذي يحكم في واقعة ما بخلاف الشرع لأجل هوى في نفسه، أجل هوى، رشوة، قالوا رشوة والمفروض يحكم بهذا، هذه الرشوة غمات لأجل رشوة أو محابات، مش رشوة بصح يعرفه إنسان يعرف، محابات أو ظلما لآخرين، أي تحكم إليه فلان فتذكر ما فعله معه في السنة الماضية فحكم عليه بحكم يخالف حكم الله، هذا ظلم. لولانيين شهوة، هذا ظلم، فهذا ارتكب معصية من المعاصي شأنه شأن من ارتكب محرما. هذا الذي قال فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف كطاووس وعكرمة كفر دون كفر، وقال في رواية ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. هذا لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يستحل، لم يستحل، لم يرى أن حكم الله ليس أفضل من حكمه، لم يبدل، لم يبدل، لم يجعله قانونا يتابع، حكم، حكم بغير ما أنزل لشهوة أو ظلما لآخر، فهذا معصية من المعاصي. فمن خالف حكم الله لجهل أو تأويل، أو تأويل، فقد حكم بغير ما أنزل الله. تخيل عالم قلت له احكم بيننا فاجتهد فحكم بغير ما أنزل، فاته شيء، هل يكفر؟ كما أنك جعلت الجهل مانعا فاجعل الهوى أيضا مانعا، ما دام أنه لم يستحل، ما دام أنه لم يستحل. يقول ابن القيم، استمعوا إلى كلام أهل العلم في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 346، ومن قال والصحيح، انتبهوا شوف، والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر، أي هناك كفر أصغر لذا احنا نسموه كفران النعمة، هناك كفر أكبر يخرج من الملة. قال وذلك بحسب حال الحاكم الذي يحكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا، شوف كلامه، عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر. إذا نشوف فرق بين إنسان يعتقد أن هذا حكم الله وأنه أفضل لكنه يفعل هذا لماذا؟ اقتصاد الخمر لابد أن توبى وإلا هلكنا الاقتصاد، أنا أعلم أنها حرام لكن شو بدنا نساب فهم، هذا يقول كفر أصغر لأنه يعلم أنه محرم ولم يقل إن هذا حكم الله، لو قال جائز كفر، لو قال هذا حكم الله كفر، لو كتب يجوز بيع الخمر كفر، لو كتب يجوز شرب الخمر وبيعها كفر، لو كتب لا يجوز بيع الخمر ولا يجوز شربها وباع الخمر وشرب الخمر عصى. فرق بين الاعتقاد والحكم والتبديل، وفرق بين إنسان يعتقد شيء ويعمل شيء آخر، شأنه شو شأن كل إنسان عصى، وإلا لو فتحنا الباب لدخل الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، الذين يكفرون بالمعاصي، يفعل معصية، يفعل معصية لا يكفر، متى يكفر؟ إن استحلها. لذلك أغلق الباب هذا. ثم قال، ثم أعطى أكثر، قال وإن جهل الحكم وأخطأه فهذا مخطئ، لا حكم المخطئين، أي لو حكم بغير ما أنزل الله، لو حكم بغير ما أنزل الله خطأ، قال لك هذا اجتهد هو من أهل اجتهاد وأخطأ، فهذا له أجر، له حكم المخطئين. إذن فانظروا، لا يجوز أن نعطي المسألة حجما أكبر مما هي عليه، تفصيل واضح بين من أكلام أهل العلم، من أراد الانصراف فالانصراف. رابعا، أما المحكوم، ضرنا للمحكوم وغير جبنا المحكوم ناضوقا. المحكوم ما به المحكوم؟ المحكومون لهم هذا التفصيل أيضا، فإن المحكوم أنواع، هناك من يحكم فيه بغير ما أنزل الله وهو راض بذلك ويرى أن هذا الحكم أفضل مما أنزل الله، وش تحكم عليه؟ كافر. إنسان يعتقد أنه وش فيه يجوز الحكم بغير ما أنزل، لذلك إنسان لابد أن يعلم، لعل الاعتقاد تاع الناس يتغير فينظر الله إلى قلوبنا ويتحسر فيرفع عنا البالة. لكن إنسان جاهل راضي عادي عام يا عام ما بلوش، هو دكتور تحضر مع واحد تقول عباك الحكم بغير ما أنزل، ها علاش كاين آية واسمها ومن لم يحكم بما أنزل الله فعل كاينة، ما بلوش قابل كاينة آية هكذا، ما بلوش كيف سيشعر بالحسرة، لأن الله عز وجل قد يرفع عنا البلاء باش الحسرة التي نراها الإنسان يرى فيرفع عنا هذا، لكن تصور إنسان ما كاش حسرة عادي لجهل قعدوا، قيل قعدوا مع القاعدين قعدوا. فانظر لا يخلو، إما أن يكون راضيا أو يرى أن حكم هذا الحكم أفضل من حكم الله فهذا يكفر، أو يكون مضطرا مكرها، مضطر مكره وش يحكم فيك بغير ما أنزل الله، مضطرا مكرها، أو يكون جاهلا بأن حكم الله هو هذا، أو يكون مؤولا لحكم الله بأنه هو هذا، فهذا ماذا نحكم عليه؟ إما إذا كان لشهوة فنقول عصيت، إن كان جاهلا كان مضطرا فنقول له ماذا؟ لست بكافر ولست بعاصر، وفي عنك الإثم حتى الإثم، لأنك علاش مضطر مكره وجاهل. أما الإنسان الذي يرضى بهذا فهو الكافر، إنسان الذي لا يرضى لكن يعلم أنه محرم ولكنه لهوى نقول له أنت عاصر. إذن فالرجاء الرجاء، المحكوم لا تنسوه، وسعوا هذه الدائرة في الحاكم والمحكوم، وسعوا الدائرة في السياسة في الفقه في العبادات في الأخلاق في كل شيء، وسعوا دائرة. قال الشيخ ابن عثيمين ونختم به هذا الكلام، الوقت خلينا نختم الكلام، نختم المجلس بعد الأذان، تفضل. إذا نختم كلامنا على هذه المسألة التي طال فيها الأخذ والرد، وإنما لم ينتشر الحق لأسباب كثيرة، إما لأنه يعرض في غير وقته أو يعرض بأسلوب التضليل والتبديع والحكم على الناس جملة، هذا لا شك أنه لن يقبل أحد منك هذا الحكم ولا ينظر إلى هذا التفصيل، يستمع إليك فقط عند الطرف الآخر ولا يستمع إلى الطرف الذي يكون في موافقة للحق. وكذلك من الأسباب أيضا هو الخوف، الإنسان يخاف، كثير من الناس تحدث عن هذا الحكم لا والله صعب في شبه، إن الشبه ارفع الشبه ثم لا يضرك كفر الكافر ولا إيمان المؤمن، بين الحق التي هي أحسن بالتفاصيل، وانسب الأقوال أيضا إلى الأئمة الكبار، الأئمة الفوق السلف، حتى لا يظن بك سوءا، ثم عضد كلامك بمذهب الأئمة المعاصرين الذين شهد لهم بالخير، ما فيش إنسان يختلف معك عنهم إلا المبتدعة، مثلا من هذا الذي ينكر فضل الشيخ بن عثيمين رحمه الله، من هذا الذي يجهل فضل وعلم الشيخ بن عثيمين؟ فلا شك أنه من أعظم العلماء الذين وجدوا في هذا العصر، فالذي ينكر فضله شو بدك تساوي له يعني؟ لا تنقل كلام ابن عثيمين، ما نقول كلامه لأنه هو الحق. يقول رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن مسألة الاستبدال مسألة الاستبدال، وأنه ليس أيضا، شوف المصيبة الكبرى عند المسلمين الإطلاقات، الإطلاق دون التفصيل، لا بد أن تفصل. يقول في فتنة التكفير، عنده كتاب معروف فتنة التكفير صفحة 29، ويتحدث عن الاستبدال هذا، فقال رحمه الله: الذي يستبدل بحكم الله تعالى، ما تصورهاش إنسان يجي يستبدل حكم الله تعالى، عجيب. الذي يستبدل، أن يستبدل العبد حكم الله تعالى بحكم مخالف في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا، يجب التحاكم إليه، ما جعلش قانون كذا. فقال هذا له ثلاث حالات، استمعوا جيدا إلى التفصيل جيد، له ثلاث حالات. إنسان يجي يستبدل الحكم بحكم، الأول قال، الحالة الأولى أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى، يفعل ذلك عالما بحكم الله، معتقدا أن ما يفعله هو أولى وأنفع للعباد، أو أنه مساو، حتى لو قال مساو، أو أن العدول عنه جائز، يعني يجوز، ما تحكمش في هذه المسألة بهذا بما أنزل الله، فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة. يقصد التشريع، الإنسان تشريع يجعله مساويا لحكم الله أو أفضل. ذلك ترون تشديد العلماء في دخول المجالس النيابية، البرلمانات، حكم بغير ما أنزل، تأتي لتشرع، تستبدل يعني أحكام الله بأحكام غير أحكام الله، فلا شك أن الإنسان يبتعد من هذا المكان كلية. قال فهذا لا شك أن، قال فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة. الحالة الثانية أن يفعل ذلك معتقدا أن حكم الله أولى وأنفع، ولكنه خالف حكم الله بقصد الإضرار بالناس، قال هذا ظالم، الأول كافر والثاني ظالم. قال وإن ثالثا أن يعلم أن هذا حكم الله وأنه خالفه لهوى في نفسه ومصلحة ترجع إليه إلى نفسه، فهذا فاسق، أراد أن يمشي على الترتيب في الآية: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال بحسب الحالات نتاعهم، وهذا كما سبق بيان الحكم العام، الحكم العام، فلا يجوز تكفير معين إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون لديك دليل من الله، دليل من الله أنه أن تركه كفر، لأن جاء حديث عبادة بن الصامت: لكم فيه من الله برهان، لنا دليل لهذا فعل كفر. الشرط الثاني أن تزول الموانع وتثبت الشروط، أن تزول الموانع وتثبت الشروط. تزول الموانع كالتأويل، كالإكراه، كالنسيان، كالجهل، كالتقليد، أحد يقلد. تتوفر الشروط أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، يعني شيء صغير، ماشي مجنون، ماشي الأشياء، تتوفر الشروط، وأن يصله العلم وهذه الأشياء، هنا يصدق الحكم على المعين. وعود إلى الثمرات، أين توقفنا في الحكم؟ أولا بدأنا بالعدل، ثانيا بيان صفة الحاكم، ثالثا خطورة منازعة الله عز وجل في هذه الصفة، الانقياد لحكم الله، خامسا من ثمرات معرفة هذا الاسم الحكم أن لا يقال هذا حكم الله في المسائل الاجتهادية، لا تقول هذا حكم الله في المسائل الاجتهادية، مسائل اجتهادية تقول هذا حكم الله، مثلا مسألة تضاربت فيها الأدلة وكثر فيها الكلام، مسألة مس الفرج هل ينقض الوضوء ولا لا، مس المصحف هل يشترط الوضوء ولا لا، مثلا صيام يوم السبت شحال يحبوها الجزائريين، هل يجوز ولا لا، كل عام مصايب فيها، ما يجيش إنسان يقول هذا هو حكم الله الذي أنزل، لا، لأنه علاش هناك نازعت صفة الحكم. فمسائل اجتهادية هذه لا تقطع فيها بأن هذا حكم الله، لأن حكم الله اليقيني لا يعلمه إلا الله. سادسا، طبعا قد أطال الكلام في هذه الثمرة الخامسة، ابن القيم أطال الكلام فيها في أعلام موقعين، فانظروها فكلام جيد أتى به بالأمثلة عليه بالأمثلة. جزء الأول صفحة 39، الجزء الأول صفحة 39 أتى بأدلة كثيرة وأمثلة كثيرة تبين أنه لا يليق بالمسلم أن يقول هذا حكم الله في المسائل الاجتهادية. سادسا نكتشف من اسم الحكم كراهة التكني بأبي الحكم، كراهة التكني بأبي الحكم. إنسان يكني نفسه بالحكم أو يسمي ابنه بالحكم، فإن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. أما الذي يسمي الذي يقود مباراة حكما فهذا لا تتحدث عنه، هذا قلنا خالف الشرع من جهتين، من جهة أنه خالف الاسم المسمى، ثانيا أنه ليس بالموضع الذي يطرح فيه هذا الاسم. وإن شاء الله تعالى نكمل كثيرا من المسائل التي لا علاقة بهذين الاسمين الكريمين الحكيم والحكم في لقاءات ومجالس أخرى، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفرونه، وغفور رحيم.